الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل لنا في سور القرآن حكما ودروسا وعبرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الله به الدين وأتم به علينا النعمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتدبروا في كتاب ربكم، فإن فيه من المواعظ والحكم والدروس والعبر والمواعظ الشيء الكثير. وإن من خصائص يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ فيه سورة الكهف، وبين لنا فضل تلك السورة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي سورة الكهف قصة أصحاب الكهف، وما أدراك ما أصحاب الكهف؟ ما شأنهم؟ وكم عددهم؟ وما سبب خروجهم إلى ذلك الكهف؟ وماذا حصل بعد إقامتهم وإفاقتهم من ذلك النوم الطويل؟ ولماذا قص الله علينا هذه القصة؟ إنها قصة عظيمة مليئة بالأحداث والعبر، تستحق الرواية والدراية والدراسة بين الحين والآخر، وخاصة لشباب هذه الأمة وفتية الإسلام في هذه الأيام، فهي تحكي قصة شباب وفتية للإسلام خرجوا بدينهم بحثا عن الإيمان وطاعة الرحمن. كان أصحاب الكهف مجموعة من الفتيان المؤمنين بالله عز وجل، وكانت تلك المجموعة مكونة من 7 أشخاص كما أشار إلى ذلك كتاب الله عز وجل. لا نعرف شيئا عن أسمائهم ولا عن أعمالهم ووظائفهم ولا عن المدينة التي كانوا فيها ولا عن الملك الذي كانوا في عهده ولا الدين الذي كانوا عليه ولا كذلك الكهف الذي أووا إليه. فلا نضيع الوقت في الخوض فيما لا فائدة لنا منه، ولو كان في ذلك فائدة وعبرة لنص عليه القرآن العظيم، ولكن كتاب الله أهمل كل ذلك من أجل أن يعطينا الخلاصة التي ننتفع منها من هذه القصة في الآيات التي ذكرت في سورة الكهف. لقد كانوا فتية وشبابا، وهذا أهم ما في القصة، أنهم كانوا شباب، كانوا فتية في مقتبل أعمارهم. والحديث عن الشباب هو للجميع بصفة عامة، وهو لشباب هذه الأمة بصفة خاصة. الفتوة والشباب هي مرحلة الحماس والحيوية، مرحلة العطاء والهمة، وهي صفة ممدوحة في القرآن، محمود صاحبها عندما يقوم بصالح الأعمال وعظيمها وجليلها. الشباب هم عامل التغيير والإصلاح في المجتمعات، وما كانت الدعوات وما قامت الدعوات إلا على سواعد الشباب، ولا تحقق التغيير في أي مجتمع إلا على أكتافهم وسواعدهم. ولقد كان الشباب هم غالب أتباع الأنبياء والدعاة والمصلحين، فهل يتفطن إلى هذا شبابنا في هذه الأيام؟ لقد تفطن أعداء الإسلام إلى هذا الأمر، فعملوا ليلا ونهارا على غزو شبابنا في أفكارهم وعقائدهم وإيقاعهم في الضياع والهلاك، وقتل نخوتهم وهمتهم واندفاعهم، وتم توجيههم إلى توافه الأمور وتوافه الاهتمامات. فلا تتعدى اهتمامات كثير من شبابنا ملء بطونهم وإشباع فروجهم والركض وراء الموضات والقصات والسفر والسياحة والترفيه حتى ضاعت أعمارهم. وما حورب شباب المسلمين كما حوربوا في هذا الزمان، ولا غزوا كما غزوا في هذه الأيام. إنهم يغزون بأحدث الوسائل تقنية في الدنيا عبر الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية وعبر برامج الإنترنت. وكم تخسر الأمة حينما تصاب في شبابها وتفجع في فتيانها وهم عمادها ومعقد رجائها. أيها الشباب خدرته الليالي مثقلات تفجرت آثاما، فعن الحق تارة يتلهى وعن النور تارة يتعامى، يتهاوى على ذراع طروب أو لعوب في حضنها يترامى. ففلسطين لا تريد سكارى ورب القدس لا تحب النياما. يا شباب الإسلام يا عدة النصر فداء وتضحيات جساما، حاذروا شرعة الطغاة طريقا وارفضوا الذل والهوان مقاما. فدماء الشهيد في كل روض من رباكم تفتحت إسلاما. عندما اختار الفتية أصحاب الكهف الإيمان على الكفر والالتزام بالدين على الضياع، وامتلأت قلوبهم إيمانا ربط الله عليها وربطنا على قلوبهم، أي ثبتناهم على الإيمان فثبتوا عليه في شدة وعزم وصبر وتصميم. إنه درس عظيم ونبراس قويم لكل الشباب أن يسيروا على مثل ما سار عليه الفتية أصحاب الكهف. ساروا في مراحل متدرجة متتابعة حتى وصلوا إلى أعلى قمم الإيمان. أولا آمنوا بربهم بصدق وعزيمة، فنالوا الكرامة العظمى بأن ربط الله على قلوبهم ليحفظ عليهم هذا الإيمان. ثم قاموا بعدها من أجل هذا الدين يدعون إليه ويبينون الحق فيه، وثبتوا على ذلك. قاموا بهمة وجد ونشاط وسعي، وأعلنوا إيمانهم أمام قوى الكفر العليا. أعلنوا بأنهم مؤمنون بالله العزيز الحكيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم طالبوا قومهم بالحجج والبراهين والأدلة على كفر قومهم ومخالفتهم لمنهج الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين أخذوا يحاججون قومهم، هل عندكم من برهان على ما تعبدون؟ هل عندكم من دليل على ما تعبدون؟ ونحن نقول انطلاقا من هذه القاعدة لكل من يعاند شريعة الله ويخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له مثل ما قال فتية الكهف لقومهم: هل عندك دليل وبرهان على ما تفعل؟ وحين يعجز عن الإتيان بالدليل على مخالفته لشرع الله نقول له محذرين ومنذرين كما قال فتية الكهف لقومهم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل هناك أعظم ظلما وأكثر إجراما ممن يكذب على الله فيحلل الحرام ويحرم الحلال؟ عباد الله، وبعد تلك الجولة الحاسمة في حياة الفتية أصحاب الكهف وصراعهم مع قومهم وتفوق الإيمان المتدفق من قلوبهم، وبعد أن تيقنوا وتأكدوا من القرائن الموجودة في مجتمعهم أن قومهم لن يرجعوا عن الكفر والعناد وأنهم يملكون كل وسائل القوة والسلطان ولا يستطيعونهم أن يقاوموهم، فالمعركة غير متكافية، عندئذ قرروا الاعتزال والذهاب إلى الكهف ليعيشوا الإيمان الذي في قلوبهم ويعبدوا فيه ربهم. فدعوا الله عز وجل أن يسهل لهم ذلك، فاستجاب الله لهم وبسط لهم من رحمته وهيأ لهم في كهفهم مرفقا. وهكذا يجب على الشباب جميعا أن يدعون الله عز وجل أن يثبتهم على الإيمان وأن يعينهم على طاعة الرحمن، ويدعون الله عز وجل أن يبعدهم عن المعاصي والآثام. فالدعاء سلاح عظيم بيدك أيها الشاب، ادعو الله دائما والجأ إليه أن يثبتك على طاعته وأن يبعدك عن معصيته. فمن طلب ذلك من الله الجليل الرحيم طلبا مخلصا به من القلب فإن الله عز وجل يعطيه ما سأل ويجيبه بما دعا كما حصل لأصحاب الكهف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فيا سبحان الله، لقد ضاقت بأولئك الشباب المؤمنين الأرض بما رحبت لأنها كانت خالية من الإيمان وطاعة الله، واتسعت في أعينهم ذلك الكهف الضيق وأحسوا فيه بالراحة والانشراح لأنهم وجدوا فيه لذة العبادة وأنس المناجاة وحلاوة الإيمان. وصارت في ذلك الكهف آيات لله عظيمة وكرامات لهم عجيبة وأمور غير مألوفة أجراها الله عليهم كرامة لهم وعلامة على رضاه عنهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. لقد ناموا في الكهف نومة طويلة وصلت إلى 309 سنين دون أن يتغير فيهم شيء ودون أن يحصل لهم شيء، واستيقظوا بعدها وكأنهم ناموا يوما أو بعض يوم. حفظهم الله تعالى طوال تلك الفترة وأرسل لهم جنودا مختلفة من جنوده كانت سببا في حفظهم. فاسمع إلى قول الله عز وجل وهو يبين كيف حفظهم في تلك الفترة: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فتارة يقلبهم الله على الجنب الأيمن وتارة على الجنب الأيسر حتى لا تتأثر أجسادهم من الأرض وتأكل الأرض أجسادهم، فيا سبحان الله. ثم جعل أعينهم مفتوحة الأحداق رغم أنهم نائمون، ذلك حتى لا تفسد وتبلى عيونهم حتى يدخلها الهواء فلا تفسد ولا تخرب فيكون ذلك أبقى لها، فيا سبحان الله. وهناك هدف آخر من بقاء عيونهم مفتوحة، كما قال الله عز وجل: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالناظر إليهم إذا أراد أن يدخل إلى الكهف ينظر فإذا به يرى أناسا نائمين ولكن أعينهم مفتوحة، فيصيبه من الفزع والهلع ما يجعله يبتعد عنهم فلا يصيبهم بسوء، فيا سبحان الله. ثم وجد معهم كلب، الكلب معهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني على عتبة باب الكهف، ولقد نال هذا الكلب شرف صحبة أصحاب الكهف فشملته رحمة الله، وذكره الله في كتابه العزيز في قرآن يتلى إلى قيام الساعة وهو كلب، ولكنه لأنه صاحب الأخيار ذكره الله عز وجل وأكرمه معهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه، فما ظنك بالموحدين المؤمنين المخالطين المحبين؟ فيا شباب الإسلام، هل لنا في هؤلاء الشباب الأوائل عبرة؟ وهل نأخذ من هذه القصة خبرة؟ إن القرآن لن يسطر هذه الحوادث من أجل التسلية والترفيه، وإنما قصها الله علينا لكي نأخذ منها جميعا العبرة والعظة، ويفهم منها الشباب خاصة أن مرحلة الشباب المصحمة بالإيمان وطاعة الرحمن والبعد عن المعاصي والآثام تكون خيرا على أهلها وصلاحا لمجتمعهم وعزة ونصرا للإسلام والمسلمين. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فليصبر الشباب، فليصبر الشباب على طاعة الله، وليلزموا الأخيار من عباد الله، فهذه وصية الله تعالى لهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن مرحلة الشباب هي مرحلة عظيمة مهمة في حياة الإنسان، ولذلك اهتم الإسلام بهذه المرحلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرحلة منبها وموجها الشباب إلى الاهتمام بها: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم ذكر عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فانظروا رحمكم الله إلى أن الإنسان يوم القيامة يسأل سؤالا عاما عن حياته كلها، عن عمره فيما أفناه، ثم يأتي سؤال خاص آخر عن مرحلة الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. أين صرف شبابه؟ أين صرف أوقاته في مرحلة الشباب؟ ماذا كان يصنع في مرحلة الشباب؟ هل كان يعبد الله؟ هل كان يدعو إلى الله؟ هل كان يفعل الخيرات؟ هل كان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر؟ هل كان يجاهد في سبيل الله؟ أم كان على الجانب الآخر؟ كان مضيعا لهذه كلها، كان مضيعا للصلوات، ومفرطا في الأعمال الصالحة، بعيدا عن الخير، قريبا إلى الشر، تائها ضائعا، حياته مليئة بالتوافه، شتان بين هذا وهذا. فلينتبه شبابنا إلى هذه المرحلة من أعمارهم، حتى إذا تعدوا هذه المرحلة يصيبهم الأسف والحزن، يا ليتنا فعلنا في وقت شبابنا كذا وكذا، يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا عبدنا الله، يا ليتنا قمنا بالصالحات من الأعمال. لأن الإنسان في صغره ضعيف وصغير، لا يستطيع في بداية حياته أن يعبد الله، ثم إذا كبرت سنه ورق عظمه وخارت قواه، كذلك لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله. فالمرحلة مرحلة العبادة والطاعة والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الصالحات، والجهاد في سبيل الله، والبذل لهذا الدين والتضحيات، إنما هي في مرحلة الشباب. فلا تفوت أخي الشاب عليك هذه السنين الذهبية من سنية حياتك. يا شباب الجيل، يا شباب الجيل، عودا للهدى، ثبتوا الخطوة وهيئ الاتحاد صبغة الله، وسعي دائب هدف الداعي إلى درب الرشاد، فعسى الله يقوي سعيكم فيفيق الناس من هذا الرقاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أرادنا وأراد شبابنا وشباب المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا على رأسه يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شباب المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم بصرهم بدينهم، اللهم اجعلهم حماة لهذا الدين، مدافعين عنه، مضحين من أجله، باذلين له يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أرض الرباط فلسطين، وفي الشيشان وأفغانستان، اللهم انصرهم في أندلوسيا والفلبين، وفي الهند وكشمير، وفي أريتريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وارمي عنهم، اللهم عليك بأعدائهم الذين يقاتلونهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والهندوس الملاعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزم جند الباطل، وانصر جنودنا الموحدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا شابا إلا أصلحته يا خير المصلحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.